إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف. فبئست الصفقة صفقتهم، وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح، ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألدم يوم القيامة بلجام من نار. وقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيح أيضا: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وروى الإمام أحمد أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتلا ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه البخاري في التفسير، ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيريهما. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية، وكذا رواه مسلم بنحوه. وقوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد تحسبنهم، وبالياء على الإخبار عنهم، أي لا يحسبون أنهم ناجون من العذاب بل لا بد لهم منه. ولهذا قال تعالى ولهم عذاب أليم، ثم قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء، فهابوه ولا تخالفوه، واحذروا غضبه ونقمته، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه، والقدير الذي لا أقدر منه. ثم بيّن الله تبارك وتعالى في الآيات التي تلت هذه، وختم الله تبارك وتعالى بها سورة آل عمران، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل لتهجده مسح وجهه من النوم ثم قرأ بها ثم توضأ وصلى. وقد بات ابن عباس رضي الله عنهما ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم صلاته، فأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام من النوم في تلك الليلة قرأ بالآيات من آخر آل عمران. ففي الصحيحين عنه قال بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم ذكر بقية ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من وضوئه وصلاته. والحديث كما مر في الصحيحين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. أخبرنا ربنا العزيز العليم جل وعلا أنه أبدع السماوات والأرض على غير مثال سابق، وأحكم خلقهما وخلق ما فيهما على نحو لا مثيل له. وانظر ما حدثنا الله به عن السماوات في قوتها وارتفاعها واتساعها، فما جعلها سبعا طباقا وزينها بالنجوم النيرات. وانظر إلى ما حدثنا به عن الأرض سهولها وجبالها بحارها وأنهارها حيواناتها وأشجارها ونباتها. وانظر كيف يتعاور عليها الليل والنهار وكيف يأخذ كل واحد منهما من الآخر فهما يتعاقبان ويتقارضان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وما من شيء تقع عليه العين في هذا الوجود إلا وفيه آية تشهد لخالقه بالإبداع، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقد أخبرنا جل وعلا أن الذي يدرك هذه الآيات الدالة على بديع صنعه تبارك وتعالى هم أولو الألباب، أي أصحاب العقول الزاكية الوافية. أما الكفرة الفجرة فإنهم يمرون على هذه الآيات ولا يعتبرون بها ولا يتعظون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وأخبرنا الله جل وعلا أن أولي الألباب هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأصحاب العقول الزاكية الوافية يدركون آيات الله التي بثها في الكون ويشغلون ألسنتهم بذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في كل أحوالهم. فالإنسان في دنياه إما أن يكون قائما أو قاعدا أو مضطجعا وهم يذكرون الله في هذه الأحوال الثلاث، كما قال جل وعلا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ومع إدراك أولي الألباب لآيات الكون وذكرهم الله بألسنتهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وانظر إلى ما أمرنا الله جل وعلا بالنظر إليه في السماوات والأرض في قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. وهذا التفكر في خلق السماوات والأرض الذي هدى الله إليه أولي الألباب وأصحاب العقول أوصلهم إلى نتيجة عظيمة، فهذا الخلق للسماوات والأرض المبدع المحكم لا بد أن يكون لغاية محمودة، ولا يمكن أن يكون الله قد خلقهما عبثا ولهوا ولعبا. وقد أبان الله وأظهر في أكثر من آية أنه خلقهما لتكون الأرض معبدا لله وحده، فإياه نعبد وله نصلي ونسجد. ولذلك فإن أولي الألباب يقولون: سبحانك، أي ننزهك ونقدسك عن كل سوء يا ربنا فقنا عذاب النار، أي جنبنا عذاب النار. وإنما يكون ذلك بعبادة الله تعالى وحده وطاعته. وأخبرنا الله جل وعلا أن أولي الألباب يدركون ويعلمون أن من أدخله الله النار فقد أخزاه. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. والمراد بالخزي في الآية ما يلحق الذين يدخلون النار من انكسار وذلة وهوان، والخزي الذي يصيب الكفار بسبب دخولهم النار لا يوجد أحد في ذلك اليوم يحميهم ويمنعهم وينصرهم منه. وأعلمنا الله جل وعلا أن أولي الألباب يتوسلون ويتقربون إلى ربهم بإيمانهم، فهم يقولون في دعائهم الله ربهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والمنادي الذي سمعوه ينادي للإيمان بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجابوا له وطلبوا من ربهم أن يغفر لهم بإيمانهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويتوفاهم مع الأبرار والأبرار الصالحون من المؤمنين. وأخبرنا الله جل وعلا أن أولي الألباب يختمون دعاءهم بقوله تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فهؤلاء استجابوا لله تبارك وتعالى وطلبوا منه سبحانه وتعالى أن يغفر لهم بإيمانهم وأن يكفر عنهم سيئاتهم. هؤلاء يعني أولي الألباب يختمون دعاءهم بقوله تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، أي يطلبون من الله تعالى أن يعطيهم ما وعدهم على ألسنة رسله من الأجر والثواب في يوم القيامة بإضلالهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وإن جائهم من النار وإدخالهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ويطلبون من ربهم سبحانه ألا يخزيهم في يوم القيامة، أي لا يهينهم ولا يذلهم بما يحيق بأهل الضلال في الآخرة من عذاب، وأعظمه إدخالهم النار. وقالوا في ختام الدعاء إنك لا تخلف الميعاد، فالله صادق في وعده وإذا وعد وفى. وأعلمنا الله جل وعلا أنه سمع دعاء أولي الألباب واستجاب لهم، وأخبرنا أنه سبحانه لا يضيع عمل عامل من عباده المؤمنين، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. وقوله تعالى بعضكم من بعض، أي في الدين والنصرة والموالاة، وقيل كلكم من آدم وحواء. قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ثم فصل الله القول فيما أجمله في قوله إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فصل الإجمال بقوله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. يقول ربنا جل وعلا الذين هاجروا من ديارهم وأخرجوا من بلادهم وآذاهم قومهم لإيمانهم بالله ورسوله، ثم قاتلوا أهل الكفر وسقط بعضهم شهداء في سبيل الله، ليكفرن الله عنهم ذنوبهم وخطاياهم. وقوله لأكفرن جواب قسم محذوف، وليدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، أي جزاء من عند الله على إيمانهم وأعمالهم وجهادهم. وهذا الثواب كائن من الله سبحانه، والله عنده حسن الثواب أي حسن الجزاء. وقد نزل قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم الآية عندما قالت أم سلمة للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إلى آخر الآية. فقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وفي الآية مساواة الذكر والأنثى في أجور الأعمال، وإن تباينوا في التكليف فتختص المرأة بخصائص تكليفية تثاب عليها كالحجاب والقرار في البيوت والعدة، كما يختص الرجل بالجهاد وصلاة الجماعة، ويختص الرجل عن المرأة، والعكس بمنهيات ليست على الآخر، كنهي الرجل عن لبس الحرير والذهب ونهي المرأة عن زيارة المقابر. والأصل المشابهة في التكليفات، وعند الاختلاف في التكليف يعوض الله الجنس الآخر بتشريع لو عمل به لاكتمل له دينه، كما عوض الله المرأة بالحج عن فرض الجهاد، ففي البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج. ونهي النساء عن زيارة المقابر إنما كان داخلاً في النهي العام للرجال والنساء، ثم أذن بعد ذلك بزيارة المقابر، واللعن الذي يقع إنما يقع على الزوارات اللائي يكثرن زيارة الأموات، وأما زائرات القبور فإنهن لا تثريب عليهن إذا التزمن بالآداب الشرعية واتقين الله تبارك وتعالى في لبسهن وكلامهن وحركتهن، بشرط ألا يأتين بمخالفة للشرع كالندب والنياحة واللطم وما أشبه عند القبور. والنساء كالرجال في حاجة إلى التذكير بالآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور ثم أذن بها معللا بأنها تذكر الآخرة. وكل عمل يعمله أحد الجنسين موافقا للتشريع فأجرهما فيه سواء، وإن اختلفت صورة الأداء ومكانه كالصلوات الخمس فأجر المرأة فيه منفردة في بيتها كأجر الرجل جماعة على الصحيح. وقد روى ابن جرير عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم سلم: يا رسول الله، تذكر الرجال في الهجرة ولا نذكر، فنزلت: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، الآية. وعدل الله يكون في الجنس الواحد عند تعذر أسباب القيام بالتكاليف، فالأعمى تفوته العبادات البصرية، وهذا الفوت يجعله الله في غيرها في بقية حواس الإنسان وأركانه، والأصم تفوته العبادات السمعية، ويجعل الله أجر ما فاته في بقية حواسه. فإن صلاة القاعد العاجز كصلاة القائم القادر سواء، وهذا مقتضى حديث عمران بن حصين كما في الصحيح: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري. وهذا عند العجز يستوي الأجر، لأن عمران كان مريضا بالبواسير، وعند التقصير في العبادة مع القدرة عليها ينقص الأجر بمقدار ما ترك من المقدور، لحديث: صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما. وهذا في النفل، فإن ترك القيام مع القدرة عليه في الفرض مبطل للصلاة. وفي قوله تعالى: لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إشارة إلى قبول كل عمل عمله الإنسان مع إخلاص في ظاهره ومتابعة في باطنه، فالإخلاص والمتابعة هما شرطا قبول العمل، فالعمل الموافق للسنة بلا إخلاص لا يقبل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ومن أخلص في عمل ولم يكن على السنة فعمله بدعة لا تصح منه. وشرط الإخلاص أقوى من شرط المتابعة، لأن الله لا يقبل العمل الموافق للسنة إذا تضمن شركا في النية ولو كان يسيرا، ولكن قد يقبل الله العمل الذي فيه شائبة بدعة يسيرة إذا أخلص صاحبه فيه لله. فمن عمل عملاً مشروعاً لكن ابتدع في وصفه أو زمنه أو مكانه فيؤجر على القدر الذي تابع فيه، ويأثم بقدر المخالفة، كمن يسبح ويحمد ويكبر 50 دبر كل صلاة. فهذا العدد لم يرد فيه دليل، فقد شاب السنة بشائبة البدعة، يقبل منه الذكر ويؤجر عليه، ولا يؤجر ويأثم على بدعته. ولو كان هذا الخلط في إخلاصه لما تقبل منه شيء من عمله. والبدعة لا يؤجر عليها صاحبها، وإنما يؤجر على ما خالفها من السنة. ولهذا فإن البدعة باعتبار الإثابة عليها وعدمها على نوعين: الأول بدعة محدثة أصلية فلم تأتي بها سنة، كبدعة الرقص للرجال، وكذا الغناء والتصفيق في الأيام والأزمنة الفاضلة عند بعض المبتدعة، فهذا عمل لا يقبل منه شيء ولو أخلص فيه، ويأثم به فاعله بمقدار بدعته وعلمه بها وتقصيره في رفع جهالته عن نفسه. وأعظم من ذلك البدع الكبرى في أصول الدين. الثاني بدعة إضافية، البدعة باعتبار الإثابة عليها وعدمها على نوعين: الأولى بدعة محدثة أصلية لم تأتي بها سنة، الثاني بدعة إضافية دل الدليل على ثبوت أصلها ولم يدل الدليل على ثبوت ما أضيفت إليه، كمن يضيف ذكر الله وقراءة القرآن إلى مناسبات وأزمنة لا دليل عليها، كمن يقرأ القرآن في المآتم والعزاء والمولد وليلة الإسراء والمعراج، فهؤلاء لا يخلون من حالين: الحالة الأولى إن فعلوا ما فعلوه عن جهل وحسن قصد فإنهم يؤجرون على ما خالط البدعة من السنة، ولا يؤجرون على البدعة المخالطة للسنة، ويرتفع عنهم الإثم بمقدار قيام الليل وكذلك إذا قام العذر عندهم بقيام الجهل وانتفاء العلم عنه. الحالة الثانية إن فعلوا ما فعلوه عن علم وسوء قصد فيحدثون بدعة ويضيفون إليها سنة، أو يأتون بسنة ويضيفون إليها بدعة بعلم وقصد، فهؤلاء لا يؤجرون على عملهم سنة وبدعة، لأنهم أنشأوا العمل المخالف للسنة عن علم، وإنما لم يؤجروا على ما أضيف إلى البدعة من السنة، لأنهم يعلمون أنهم لن يقوموا بالسنة وحدها لو لم تكن البدعة فيها. فالبدعة هي ما جر السنة إليها لتشرع البدعة ويقبلها الناس، ولو لم تكن البدعة موجودة ما جاءوا بالسنة وحدها، لهذا لا يؤجرون على تلك السنة المختلطة بالبدعة لعلمهم وسوء قصدهم، ويقبل العمل من المشرك المخلص في عمل يعمله يتابع فيه الحق إذا تاب من شركه كله، لما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، رأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. فحكيم كان يعمل في الجاهلية مخلصا لله، ولم يكن مبتدعا مع كونه مشركا في أعمال أخرى، فالله لا يضيع عمله الذي أخلص فيه ووافق الحق به، بعد دخوله في الإسلام. وفي عموم الآية: لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، في عمومها دليل على رجوع عمل المرتد إليه بعد توبته من كفره مما كان يعمله وهو مسلم كالحج وغيره. وقد يؤجر العبد على نيته ولو لم يعمل، ولا يؤجر على العمل ولو تابع فيه إذا كان بلا إخلاص لله، لأن الله يعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله. وفي ظاهر الآية أن كل عمل يعمله الإنسان لا يضيعه الله على صاحبه ما أخلص فيه وتابع، ولو كان باطلا في ذاته ولم يعلم العبد ببطلانه، كمن يصلي صلاة على غير وضوء وهو لا يعلم فيكتب له الأجر، لأنه حال عملها يحسب أنه أداها بإخلاص وموافقة، وإذا علم وجب عليه الإعادة، وعمله السابق مأجور عليه ولا يضيع منه شيء، لكنه لا يسقط التكليف. فمن الناس من يقوم الليل كله يحسب أنه على طهر، فإذا قضى صلاته تذكر أنه ليس على طهر، فإنه يؤجر على أدائه وإن أمكنه أن يعيد أعاد. وكثير من العلماء يفرقون بين الجاهل والناس في الإعادة، فيعذر الجاهل عندهم ولا يعذر الناس، وإن كان الأجر لا يضيع عليهما جميعا. في المسند والسنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن، فتسترت إلى بعيري فاغتسلت ثم جئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.